السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. مسؤولون محليون يقولون إن داعش أغلق بوابات سد الرمادي. التحالف الدولي ينفذ 22 ضربة جوية على داعش في العراق وسوريا. منسق التحالف يقول إن القضاء على فكر داعش قد يستغرق جيلا أو أكثر. ومصدر أمني سوري يفيد بوصول آلاف المقاتلين العراقيين والإيرانيين لحماية دمشق. ذكر مسؤولون محليون أن مسلحي داعش أغلقوا بوابات سد الرمادي، ما أدى إلى تقليل المياه ومنح حرية حركة أكبر لمهاجمة القوات العراقية عند المصب على الضفة الجنوبية للنهر. وقال ناطق باسم محافظ الأنبار إن قوات الأمن سيتعين عليها الآن إعادة الانتشار بامتداد النهر لمنع المسلحين من التسلل. وأضاف الناطق حكمة سليمان أنه في السابق تعين عليهم مراقبة الجسور فقط وبعض المناطق، لكن النهر الآن أصبح من الممكن عبوره بحسب ما نقلت عنه رويترز. ذكر الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الدولي نفذت 18 ضربة جوية ضد أهداف داعش في 10 مدن عراقية منذ صباح يوم الثلاثاء وأربع ضربات في سوريا. وذكرت قوة المهام المشتركة في بيان الأربعاء أن من بين المدن التي وقعت بها الضربات في العراق الرمادي وسنجار وتلعفر وبيجي وكركوك والموصل والفلوجة. ذكر مبعوث الرئيس باراك أوباما المكلف بتنسيق عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الأربعاء أن التنظيم يمثل تهديدا عالميا والقضاء على فكره قد يتطلب جيلا أو أكثر. وفي كلمة ألقاها أمام منتدى في العاصمة القطرية الدوحة قال الجنرال المتقاعد جون ألن:
هذه ستكون حملة طويلة، ومن جوانبها مثل الحاق الهزيمة بأيديولوجية داعش، ما قد يتطلب جيلا أو أكثر، ولكننا نستطيع وينبغي أن نواجه هذا التحدي.
وأضاف
آلن: to block their access to the global financial system.
نحن نتبادل المعلومات لمنع وصول داعش إلى النظام المالي العالمي، وإننا نكشف نقاط وصولهم للدعم المالي في المنطقة وخارجها. وفي الغارة الأخيرة على مجمع أحد زعماء التنظيم أبو سياف في سوريا، جمعنا معلومات كثيرة عن العمليات المالية لداعش، ونحن نكتسب فهما أكثر وضوحا حول البناء التنظيمي لداعش ومشاريعه التجارية.
الجنرال المتقاعد جون ألن. نقل عن مصدر أمني سوري أن الآلاف من المقاتلين العراقيين والإيرانيين وصلوا أخيرا إلى سوريا للدفاع عن دمشق وضواحيها بدرجة أولى، وذلك بعد إعلان مقاتلين جهاديين أن العاصمة تشكل هدفهم المقبل. وقال المصدر الأربعاء لوكالة فرانس برس: وصل نحو 7000 مقاتل إيراني وعراقي إلى سوريا، وهدفهم الأول هو الدفاع عن العاصمة، موضحا أن العدد الأكبر منهم من العراقيين. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
كثف تنظيم الدولة الإسلامية هجومه على مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، والقوات الحكومية السورية تحاول صده. فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش والمسلحين الموالين لها صدت هجوما لعناصر داعش في محيط معهد الأحداث ومحطة الكهرباء الرئيسية، وأن انتحار فجر سيارة مفخخ قرب محطة الكهرباء الرئيسية ما أدى لوقوع أضرار في المحطة وخروجها عن الخدمة، كما وجه سلاح الجو ضربات على أوكار داعش جنوب مدينة الحسكة. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن تنظيم داعش فجر 5 سيارات مفخخة في محيط معهد الأحداث جنوب مدينة الحسكة بنحو 10 كيلومتر. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى في منطقة سجن الأحداث في جنوب مدينة الحسكة ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى من داعش ومن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وأن تنظيم داعش استخدم أكثر من 400 مقاتل من مدينة دير الزور إلى جبهة الريف الجنوبي لمدينة الحسكة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر مسلحون معارضون للحوثيين أن غارات جوية شنها تحالف بقيادة السعودية قتلت مجموعة تضم نحو 20 مقاتلا حوثيا خارج مدينة عدن بجنوب اليمن الأربعاء، كما نفذت غارات في العاصمة صنعاء. استأنف ساسة وناشطون ليبيون الأربعاء محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة لإنهاء صراع على السلطة بين إدارتين متناحرتين في ليبيا. المحادثات تجرى في الجزائر. رفضت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش التعليق في مؤتمر صحفي الأربعاء على ما إذا كان يجرى التحقيق مع سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المستقيل ضمن التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بالفيفا. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع في ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين من ميسان والديوانية. الأول عن توقيع اتفاق مع شركة إيرانية لبناء مساكن للموظفين. الثاني عن قلة الموارد المالية أضرت بالخدمات البيطرية. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ونتناول فيه اليوم تبادل العتابات خلال مؤتمر التحالف الدولي في باريس.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تنادى نحو 25 بلدا من أنحاء العالم يوم الثلاثاء لدعم العراق في معركته ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وتعهد مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش الذي عقد في باريس بدعم الحكومة العراقية في خطتها لاستعادة مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار التي سقطت بيد داعش في أيار الماضي وتحرير المحافظة. وأعلن البيان الختامي للمؤتمر أن وزراء دول التحالف تعهدوا بتقديم دعم ثابت لهذه الخطة. وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ختام أعمال المؤتمر أن العبادي استعرض الخطة وهي خطة صائبة سياسيا وعسكريا.
He described for us in detail the Anbar action plan.
استعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي لنا بالتفصيل خطة العمل بشأن الأنبار التي قدمها إلى مجلس وزرائه، واعتقد أننا خلصنا إلى أنها الخطة الصحيحة عسكريا وسياسيا للعراق في هذا الوقت. نحن ندعم الخطة التي تدعو إلى الإسراع بتدريب العشائر المحلية وتسليحها بالتنسيق مع سلطات الأنبار وتعزيز وتنسيق عملية توفير الأسلحة وتوسيع التجنيد في صفوف الجيش العراقي واستدعاء الشرطة المحلية وإعادة بنائها وضمان عمل جميع القوات ذات العلاقة تحت القيادة العراقية ودعم استحداث صندوق تنمية جديد من أجل الاستقرار للحصول على مساعدات فورية للمناطق التي يطرد منها داعش.
وقال فابيوس الذي استضافت بلاده المؤتمر أن الاستراتيجية العسكرية لا تنفصل عن تنفيذ مصالحة سياسية في العراق وتوقع فابيوس أن تكون المعركة ضد داعش طويلة ولكنه أكد تصميم التحالف على هزيمة داعش.
أول ما يلفت نظري أن النقاشات التي أجريناها سمحت لنا بأن نؤكد مجددا وحدتنا وتصميمنا المشترك على أن نقاتل إرهابي داعش الذين كما أقول في أحيان عدة مؤمنون مزيفون لكنهم مجرمون حقيقيون وتوصلنا في الوقت نفسه إلى أن هذه المعركة معركة طويلة الأمد تحقق تقدم ويمكن أن تكون هناك تراجعات وعلى المرء أن يعرف أنها معركة طويلة الأمد.
العبادي من جهته أكد أن العراقيين قادرون على هزيمة داعش ولكنه دعا المجتمع الدولي أيضا إلى تحمل قسطه من المسؤولية لافتا إلى أن داعش لم ينشأ في العراق وما زال يرفد بالمقاتلين من الخارج.
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق بل نمت وتأسست في سوريا بسبب عوامل ليس لها علاقة بالوضع العراقي ولا زالت داعش تمد من خارج الأرض العراقية بمقاتلين وبقدرات ولهذا العراقيون الآن يبذلون دماءهم وأرواحهم للدفاع عن الأرض وقهر داعش والقضاء على داعش ونحن قادرون أن نقضي على داعش ولكن هناك كما ذكرت مهمة للمجتمع الدولي والتحالف الدولي ونحن ندعو التحالف الدولي إلى الوقوف وقفة واحدة للقضاء على داعش لأن الخطر ليس على العراق بل على المنطقة والعالم.
ورغم مظاهر الوحدة والتضامن مع العراق في معركته ضد داعش فإن مراقبين لاحظوا أن مؤتمر التحالف الدولي في باريس شهد أيضا اختلافات في وجهات النظر وتبدت هذه الاختلافات في انتقادات وجهها العبادي متهما التحالف الدولي بالتقصير في دعم القوات العراقية وقال العبادي أن أطراف التحالف لا تزود القوات العراقية بمعلومات جوية كافية لوقف تقدم داعش وأضاف العبادي أن الضربات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف الدولي مفيدة لكنها ليست كافية مشيرا إلى أن داعش متنقل ويتحرك في مجموعات صغيرة وقال أن الجيش العراقي تلقى القليل من الأسلحة والعتاد رغم تعهدات التحالف بتقديم المزيد كما رفض العبادي الآراء القائلة أن حكومته لا تفعل ما يكفي لتحقيق المصالحة الوطنية ويرى مراقبون أن تحديات كبيرة تواجه هدف تحقيق هذه المصالحة مشيرين إلى استياء حكومة إقليم كردستان بسبب عدم إشراك ممثلين عن الإقليم في مؤتمر باريس ومن المظاهر الأخرى للتوتر الذي يعتري العلاقات الوطنية إلغاء اجتماعا للعشائر السنية في باريس ونقلت وكالة رويترز عن الشيخ جمال أضلاري أحد شيوخ عشيرة زوبع الكبيرة إنه يجب أن تكون هناك مصالحة حقيقية تشهد توصل الشعب العراقي إلى حل سياسي لما يحدث وعندها سيتخلص السنة من داعش ولكنه أضاف أن السنة لن يتخلصوا من داعش ليحل محله قاسم سليماني في إشارة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلق الذي شدد على أن القضية الأمنية قضية سياسية في جوهرها وهي وليدة فشل في الجانب السياسي واصفا هذا الإخفاق بأنه نتاج تعثر العملية السياسية ومسيرة المصالحة الوطنية.
لابد أن يكون هناك سياسي. المشكلة الأمنية في العراق هي مشكلة سياسية ليس مشكلة أمنية فقط. المشكلة الأمنية هي نتاج الإخفاق والفشل في الجانب السياسي. لو كانت العملية السياسية تسير سيرا حسنا من قبل الأمريكان عندما كانوا في العراق ومن قبل الحكومات المتعاقبة من حكومة المالكي وقبل الجأسري والعبادي أخيرا وحققت المصالح الوطنية وكان التوازن الاجتماعي في جميع المؤسسات وابتعدنا عن الإخفاء والتهميش وابتعدنا عن التأثير الإيراني أيضا لما حصل ما حصل وما وصلنا لهذا الوضع لذلك أنا أرى أن الحلول السياسية أمر مهم وضروري جدا لمعالجة الجانب الأمني. الجانب الأمني هو نتاج فشل في الجانب السياسي.
ولفت عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلق إلى استمرار داعش في التمدد وانتهاكات مجاميع محسوبة على قوات الحشد الشعبي، قائلا أن هذا ما كان ليحدث على نطاق واسع لو كان التحالف الدولي جادا في التعامل مع المخاطر التي تهدد العراق.
التحالف الدولي يحتاج إلى تدريب أكثر في معالجة داعش، ومقتنع أيضا قناعة كاملة التحالف الدولي لو كان يريد وجاز في المعالجة لوجد إليها حلول كثيرة. نحن اليوم نرى داعش يتوسع أكثر، ونرى أيضا بالضبط هناك أعمال تقوم بها بعض الجهات التي تحصل على الحشد أيضا تؤذي المواطنين بشكل أكثر، وخير ذلك على ذلك ما سمعنا في التمرير المنقصف على بريها بحديث الانتقام. هذه الأمور لم تكن يعني ترى النور ونسمعها ونشاهدها لو كان التحالف يعمل بجدية لمعالجة مراكز القوى وقد المواصلات التحركات وغير ذلك. لكن نجد هناك تعامل مفقود بين الحكومة وبين التحالف وجدية يعني أيضا ليس للمستوى المطلوب، ونجد وجود العبادي هناك وتحقيق اجتماعات حول هذه النقاط أمر ضروري جدا، وتعليم الثقة بين الأطراف وتعاون جميع الأطراف في معالجة الأوضاع بكل أنواعها أيضا أمر ضروري.
الخبير الأمني أحمد الشريفي دعا إلى اعتماد العراقيين على قدراتهم الذاتية وأن لا يراهنوا كثيرا على الدعم الإقليمي والدولي، مضيفا أنه للولايات المتحدة نفذت التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الحكومة العراقية وللتحالف الدولي أبدى إرادة حقيقية في تقديم دعم ذي معنى للعراق.
كنا نعمل أن يكون هناك التزام من الإرادة الدولية اتجاه التهديد الذي يحصل في العراق، ولكن ما يؤسف إليه نحن لم نجد يعني أثرا لا لمسألة الدعم والالتزام بالاتفاقيتين، سواء كانت الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي، وكذلك حتى من التحالف الدولي الذي تشكل بعنوان محاربة داعش أيضا لم نجد له أثرا على أرض الواقع، وحصلت تداعيات كثيرة. كنا نأمل أن يعني يكون للتحالف الدولي دورا، ولكن يعني تم الاعتماد على الجهد الوطني، وبما أنه إحنا نقاتل بجهودنا الوطنية، فأنا أعتقد أن الرهان بشكل كبير على الدعم الإقليمي أو الدولي هو في غير موضعه، وأن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على استنهاض الروح الوطنية والبعد الوطني وتوحيد الصف من أجل الدفاع عن العراق.
وأعرب الخبير الأمني أحمد الشريفي عن الأمل بأن لا يكون الدعم الذي تعهد به التحالف الدولي في باريس مشروطاً أو يقترن بتدخل في شؤون العراق الداخلية، بما في ذلك قضية المصالحة الوطنية وتوزيع المساعدات على سبيل المثال.
نأمل أن لا يكون هذا الدعم مشروطاً، لأنه أيضاً سيتدخلون في مفردة المصالحة وفي مسألة التوزيع وما لذلك، ويتدخلون في تفاصيل هي بالحقيقة ليس من شأنهم أدوارهم الدولية. أنه إذا كان هناك دعم لا يكون هذا الدعم فيه تدخلاً بالشأن السياسي في العراق.
من أشد الآثار المترتبة على الوضع الحالي مأساوية نزوح أعداد ضخمة من المواطنين الذين فضلوا ترك بيوتهم وممتلكاتهم على البقاء تحت سيطرة داعش، ويعيش هؤلاء النازحون أوضاعا صعبة. وقالت الأمم المتحدة أنها تحتاج إلى 500 مليون دولار للاستمرار في تقديم مساعدات إنسانية إليهم حتى نهاية السنة. وفي هذا الشأن حذر وكيل وزارة الهجرة والمهجرين أصغر الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر من حدوث موجات نزوح جديدة مع استمرار العمليات العسكرية، وخاصة لتحرير مناطق ذات كثافة سكانية مثل الموصل، وبذلك انضمام أعداد أخرى من المواطنين إلى نحو 3 ملايين نازح مسجلين الآن، دون أن تكون لدى الدولة العراقية الإمكانات اللازمة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات هؤلاء المواطنين.
إضافة إلى أعداد كبيرة من النازحين في مجتمع المضيف، يعني الآن هم في موزعين على محافظات العراق المختلفة، ويبلغ عددهم المسجلين عندنا فوق 3 ملايين نازح. أيضا صاحب العمليات العسكرية لتحرير مناطق، وجود حالات نزوح جديدة لأن هاي العمليات بالتأكيد يعني تصير في مناطق بها ناس، وتصير عندنا حالات نزوح، وبالتالي نحتاج إلى إغاثة طارئة هؤلاء المدنيين الفارين من مناطق النزاع. كذلك هناك توقع حدوث موجة نزوح كبيرة إذا ما قادرت الحكومة بتحرير مدينة الموصل لأن هذه المناطق ذات كثافة سكانية عالية، بالتأكيد نحتاج إلى إمكانيات لإغاثة هذه العوائل وتلبية احتياجاتهم. لذلك إمكانيات الدولة العراقية يعني ما قادرين على مواجهة كل هذه المسائل، نحتاج إلى الجهد الدولي.
واعتبر وكيل وزارة الهجرة والمهجرين أصغر الموسوي أن العراق يقف في الخطوط الأمامية لمعركة دولية في مواجهة الإرهاب، وبالتالي فإن التزاما أخلاقيا وقانونيا يقع على عاتق المجتمع الدولي لمساعدة النازحين العراقيين بموجب مبدأ تقاسم الأعباء المتعارف عليه دوليا.
في إطار القانون الدولي يعني هناك مبدأ يسمى مبدأ تقاسم الأعباء، والأزمة في منطقة من العالم ربما تأثر على 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 مو فقط في مكان حدوثها إنما لها انعكاسات على العالم بشكل عام، فأكيد للمجتمع الدولي يجب عليها استنادا إلى هذا المبدأ أن تساعد العراق وأن تقف بجانبه في محاربة الإرهاب، إضافة إلى نحن المباشرين حقيقة لقضية عالمية، قضية محاربة الإرهاب ومنع تمدد الإرهاب إلى ربما مناطق أخرى، فعليه من الناحية الأخلاقية والقانونية يجب أن يكون هناك موقف دولي واضح بخصوص ما نتعرض إلى بالعراق من هجمة شرسة من قبل ظلاميين.
المحلل السياسي واثق الهاشمي وصف الأزمة الإنسانية بأنها كارثة حجمها يفوق قدرات الدولة العراقية، وكان على الجانب العراقي أن يتحرك في وقت أسرع للاتفاق مع الأمم المتحدة على استحداث صندوق من أجل إغاثة النازحين.
الجانب العراقي تأخر كثيراً، وكانت هناك أطراف قدمناها إلى صناع القرار من فترة ليست قصيرة أن يستحقون الأمم المتحدة في فتح صندوق إغاثة النازحين في العراق، لأن حجم الكارثة أكبر من حجم الدولة العراقية وأكبر من حجم دول كثيرة. كان المفروض في العلاقات الجيدة مع الأمم المتحدة ودعنا أن يحصلون هذا الصندوق. هذا الصندوق اللي سيكون يضع استراتيجية الحكومة العراقية في موضوع إعادة الإعمار وفي إنقاذ المال. الآن أعتقد أن كل التدريبات اللي موجودة والتأكيدات من طارق أن الأمور تسير بخطى جديدة، طبعاً عن زيارة الرئيس ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، فتوقفت هذا الاتجاه وهذا الموضوع تم مناقشته في اجتماع الرئاسات الثلاثة قبل 3 أيام وكان هناك اتفاق حول هذا.
ستوجه الأمم المتحدة نداء إلى المانحين من بروكسل يوم الخميس 4 حزيران للمساهمة في تمويل جهود الإغاثة ومساعدة النازحين العراقيين بصورة عاجلة. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن قبل ذلك أذكركم بموضوعي برنامج أوراق الصباح ليوم غد الخميس، وهما تنامي حالات جنوح الأحداث في العراق وأين ينتهي دور الأسرة ويبدأ دور المدرسة في تربية الأطفال، وسؤال الغد برأيكم ما هو أهم أسباب جنوح الأحداث. ستتابعون أيضا في زاوية مع المراسلين طورات الأوضاع الأمنية في نينوى ولنبر وصلاح الدين، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجها. يمكنكم التواصل مع الزميل محمد كريم على هاتف الاستوديو المباشر 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف الإذاعة 770-44-25-770. يمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر والمساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. هذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. أحمد قاسم من ديالى يود أن ينضم إلى قائمة أصدقاء الإذاعة، فأهلا ومرحبا به. علي من السماوة يهدي تحياتي أيضا إلى إذاعة العراق الحر، ويقول بأن الأغاني التراثية التي تبثها هذه الإذاعة هي متميزة. أبو صفاء يهدي أيضا تحياته إلى إذاعة العراق الحر، وكذلك صادق علي وعلي قاسم مجيد. المستمع الكريم علي جوير من ديالى يقول بأننا في هذه الظروف نقيم في منطقة القاطون في بعقوبة، الكهرباء مقطوعة ودنهفي وعلى مستنقعات هي أوسع من اليابسة، والبق ده يأكل بينا حسب ما يقول باللهجة العامية، منتقدا الظروف المعيشية التي يمرون بها في تلك المنطقة وبالتأكيد في مناطق أخرى بسبب حلول موسم الصيف وعدم وجود طاقة كهربائية كافية لتغذية البلاد.
السلام عليكم، سامي من معارف إنسان، طالب نازح. أنا على مود برنامج عمود أطلب فلسينة، والله يعني إحنا أول شيء نازحين وفوقها يعني بغير منطقة، وماكو هم أشياء للترفح عن الناس، يعني مثلاً بوربة يعني طالب يطلع أكو سفرات، أكو برامج يطلعون خارج، حتى الدولة العمودية يرفون عليهم، هنا كل شيء ماكو. وشكراً على برنامج الرائع، طابرين المساعة، شكراً.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر، استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الدولي نفذت 18 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في 10 مدن عراقية منذ صباح الثلاثاء، وأربع ضربات في سوريا. وذكرت قوة المهام المشتركة في بيان الأربعاء أن من بين المدن التي وقعت بها الضربات في العراق الرمادي وسنجار وتلعفر وبيجي وكركوك والموصل والفلوجة. ذكر مبعوث الرئيس باراك أوباما المكلف بتنسيق عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الأربعاء أن التنظيم يمثل تهديدا عالميا، والقضاء على فكره قد يتطلب جيلا أو أكثر. الجنرال المتقاعد جون ألن صرح بذلك أمام منتدى في العاصمة القطرية الدوحة. صرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الأربعاء بأن صادرات العراق من النفط الخام ستزيد 100,000 برميل يوميا في المتوسط في حزيران بفضل طرح خام البصرة الثقيل. ذكر مسلحون معارضون للحوثيين أن غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية قتلت مجموعة تضم نحو 20 مقاتلا حوثيا خارج مدينة عدن بجنوب اليمن الأربعاء، كما نفذت غارات في العاصمة صنعاء. استأنف ساسا وناشطون ليبيون الأربعاء محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة لإنهاء صراع على السلطة بين إدارتين متناحرتين في ليبيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين من ميسان والديوانية. الأول عن توقيع اتفاق مع شركة إيرانية لبناء مساكن الموظفين، الثاني عن قلة الموارد المالية كيف أضرت بالخدمات البيطرية في الديوانية. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والشأن التنموي، حيث وقعت مؤسسة معنية في العمارة عقدا مع شركة بناء إيرانية لبناء عشرات المساكن للموظفين لتخفيف أزمة السكن. التفاصيل من سلام ظافر.
أبرمت مديرية بلدية العمارة عقدا مع إحدى الشركات الإيرانية الاستثمارية لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع سكني يضم 155 وحدة سكنية بكلفة تتجاوز 8 مليار دينار. وقال محافظ ميسان علي دواي أن المجمع السكني سيخصص للموظفين في هيئة النزاهة ومجلس المحافظة، معربا عن أمله في أن ينفذ المشروع وفق المواصفات والمدة المحددة ليكون بداية لتنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظة.
وهذا المجمع الاستثماري الأول في هذا المجال بعد إيقاف تخصيص قطع الأراضي على الموظفين في مراكز المحافظات للاتجاه باتجاه تنفيذ مجمعات سكنية للموظفين. وأعتقد أنه قطاع السكن هو ذات أولوية وذات رعاية واهتمام من قبل الحكومة المحلية لحاجة أبناء المحافظة وخصوصا من الموظفين لوحدات سكنية. هذا المجمع يبلغ مبلغ تنفيذه 7,195,000 دولار، أي ما يعادل أكثر من 8 مليار دينار عراقي.
من جانبه أكد ممثل شركة زلال إيران الاستثمارية أمير منصور في حديث مع إذاعة العراق الحر أن شركتهم ستعمل على تنفيذ المشروع السكني بالمواصفات المطلوبة وقبل المدة المحددة لإنجازه.
وخيلي خوشال هستيم كجاه وزول داريم ما انتخاب
شركة. نحن سعداء لاختيار شركتنا لتنفيذ مشروع المجمع السكني
السكني في محافظة ميسان، ونامل لن يتم تنفيذ المشروع السكني كما تريد المحافظة قبل المدة المحددة للإنجاز، ويتم تسليم الدور إلى المستفيدين منها في المحافظة. وأشار رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان محمد مجيد إلى أن كلفة الوحدة السكنية تصل إلى 59 مليون دينار، منوها إلى الاتفاق مع صندوق الإسكان لتأمين جانب من المبلغ والاتفاق مع الشركة الاستثمارية المنفذة للمشروع على تقسيط باقي المبلغ.
كلفة الوحدة السكنية 59 مليون دينار عراقي، 30 مليون صارت اتفاقات مبدئية مع صندوق الإسكان، و29 مليون تدفع على ثلاثة أجزاء. شركة زلال شركة رصينة ومتينة، نأمل إن شاء الله يكون هذه بادرة خير لموظفينا وللقطاع السكني ولحل أزمة السكن في ميسان.
وأوضح مدير بلدية العمارة علي حسون أن المساحة التي تم تخصيصها لتنفيذ المجمع السكني تبلغ 24 دونما في منطقة أبو رمانة، مشيرا إلى أن دائرة البلدية عملت على تهيئة جميع الأراضي المناسبة للاستثمار في المحافظة.
قطاع 40 على 3 أبو رمانة ومساحة 24 دونم لإنشاء 155 دار سكني للموظفين. طبعا الأرضية متوفرة وخصبة في محافظة ميسان، وإحنا كبلدية العمارة نهيئ كافة الأراضي اللازمة للاستثمار.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول وشأن التنموي، حيث أكد مسؤولون في الديوانية أن قلة الموارد المالية أضرت بالخدمات البيطرية. التفاصيل من أحمد الصباخ.
أوضح مدير المستشفى البيطري في محافظة القادسية الدكتور حسن الشمري أن عدم توفر السيولة المالية الممنوحة للدائرة أثرت وبشكل كبير على مستوى الخدمات الوقائية والعلاجية لمربي الحيوانات كافة، وتحدث عن ذلك لإذاعتنا قائلا:
عدم توفر السيولة المالية أثرت على عمل المستشفى البيطري وكوادرها بشكل عام. المستشفى البيطري له مفاصل في كل الأقضية والنواحي لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لمربي الحيوانات كافة بمختلف أنواعها، مما أثر عدم توفر السيولة خفض عدد أو نقص بعدد من الأدوية البيطرية لحقول الدواجن وكذلك اللقاحات البيطرية، مما أدى إلى تقريبا قطع الصلة بين المربي والمستشفى.
وتابع الشمري في حديثه لإذاعة العراق الحر أنه تم التوقف عن متابعة الذبح خارج المجزرة بسبب توقف الآليات وتعطلها.
كذلك بالنسبة إلى متابعة ظواهر الذبح خارج المجازر أثرت، لأن أكيد يعني السيولة تأثر على المفارس، وقفت الآليات، عدم توفر الآليات لهذا الغرض لمتابعة الذبح، ظاهرة الذبح خارج المجازر، وكذلك ظاهرة القضاء على ظاهرة إبادة الكلاب السائبة.
من جانبه مدير بيئة القادسية المهندس حيدر عناج قال أن عدم تخصيص أي أموال للدائرة تسبب في إرباك عمل الدائرة من خلال تعطيل أبواب الصرف.
حقيقة عدم توفر السيولة المادية اليوم أثر بشكل كبير على دوائرنا ومديريتنا بشكل خاص، يعني مبالغ مالية تغطي أبوابنا الثابتة وغيرها، وهاي أكيد هي لازمة لديمومة عمل المديرية من قبيل الأجر اليومي لحد الآن، يعني ما مستلم رواتبه، كذلك الأبواب الثابتة الأخرى، وقود السيارات طيلة هذه الفترة أيضا لم نستلم وقود سيارات، أيضا هناك القرطاسية، كذلك أبواب الصيانة اللي لازمة لعمل المديرية، المولدات وغيرها كثير من الأمور، وهذا طبعا سبب لنا أرباك وأرباك عالي، مما أدى يعني إلى توقف كثير من الأعمال.
ويعلق المراقب للشأن المحلي باسم الجابري على الموضوع بأنه لو استمر الحال بالنسبة لدوائر المحافظة فإنها سوف تنهار بالكامل.
أعتقد لو استمر هذا الحال إلى بضعة أشهر قادمة الأمر سيكون عصيب جدا على هذه الدوائر، ما يؤدي إلى انهيار لربما مالي في كثير من الدوائر العراقية بصراحة.
هذا وتشهد محافظة القادسية تراجعا ملحوظا للثروة الحيوانية، ولا سيما لمربي الدواجن، بسبب ارتفاع نسبة الهلاكات وعدم توفر اللقاحات والأدوية بحسب مختصين. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق، وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الألكتروني، حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل المحمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية.
المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نستهل هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية بوقفة مع المعرض التشكيلي الأخير الذي أقامه الفنان صلاح هادي بشن بعنوان فراديس. كما لنا محطة مع مقال منشور في صحيفة الأهرام الرقمية يتناول التخريب المنهجي الذي تمارسه داعش والإرهاب ضد الموروث الثقافي والحضاري الفني والعمراني في العالم العربي والإسلامي، هذا فضلا عن لقاء مع كاتب من البصرة يكتب القصة والنقد معا. في معرضه الأخير المقام تحت عنوان فراديس قدم الفنان صلاح هادي بشن تجربة لونية وتشكيلية متميزة اتسمت بمهارة ملحوظة في معالجة اللون وبناء تكوينات فنية تلمح دون أن تصرح، تاركة لتأمل المشاهد الاستغراق في أبعادها في لوحات كان بعضها بحجم كبير جدا مما ترك انطباعا مباشرا لدى زائر المعرض بالدخول دون مقدمات في أجواء الفراديس التي أراد الفنان التعبير عنها في لوحات. في البطاقة التعريفية الملحقة بالمعرض يقدم الفنان وناقد التشكيلي مازن المعموري تصورا عن تجربة صلاح هادي بشن بالقول: يقدم لنا الفنان صلاح هادي عبر مسيرته الفنية المتميزة مخيلة برية تحيطنا بعوالم لا مرئية مكثفة حتى لك أنك تعيش ذات العصور الحلمية وتنقل لك ذات التجربة مع كائناته الحية والمثيرة بسجونها وأحزانها العميقة. تستعير الأماكن المتخيلة لصور الفراديس لكل توهجات ألوانها الرقراقة، وهي توشح الأشكال والكائنات بانسيابية خطوطها اللينة لتحيط الأشجار وأقراص الشموس وضفاف الأنهار التي ترتبط بذاكرة الغربة والطفولة.
لقاء البرنامج.
ضيف هذا الأسبوع هو الكاتب حسن الظفيري من البصرة يكتب القصة والنقد معا. يقول الضيف أنه بدأ بكتابة القصة القصيرة منذ أن كان طالبا في المرحلة الإعدادية، إلا أنه لم يبرز على الساحة الأدبية إلا بعد أن أثنى عليه عدد من النقاد الأدبيين.
القصة القصيرة كتبتها منذ أن كنت طالب في الإعدادية، إلا أنني لم أبرز في الساحة الأدبية كقاص إلا بعد أن أثنى علي كثير من الأساتذة اللي أعتز بهم، اللي منهم دكتور فهد محسن فرحان أستاذ النقد الأدبي، والدكتور عامر السعد أيضا، ومجيد حسن الكعبي كان أستاذي في ثانوية الزبير آنذاك والآن هو مغترب. ظهرت أول مجموعة لي للنور اللي سميتها علبة كبريت مبتلة، واللي اختار هذا الاسم هو الشاعر المبدع عبد السعد البصري وعبد الكريم العامري. فطبعت هذه المجموعة على نفقتي الخاصة، ثم بعد ذلك توالت علي الأفكار وتأثرا ببقية زملائي وتوجيهاتهم من الأدباء والكتاب البصريين وخاصة في مجال السرد، ومنهم أستاذنا الكبير محمد خضير وقصي الخفاجي. فأصدرت المجموعة الثانية اللي اسمها يارا. هذه يارا أيضا ضمن 19 قصة قصيرة نالت استحسان زملائي الأدباء، كتبوا عنها كثير من النقاد، أذكرهم منعتهم كاظم صبر البياتي والعطوي عبد الغفار العطوي وعلوان السلمان، وأيضا كتب عنها الشاعر عبد السعد البصري. وهذه الكتابات زادتني فخر وزادتني اعتزاز على أنه أنا مسكت الطريق أو اكتشفت سر كتابة القصة القصيرة. ثم بعد هذه المجموعة عندي مجموعة قصصية أسميتها ورود تنتحر على الأرض، والغاية من هذا الاسم وأنه كثير من الأطفال اللي استشهدوا نتيجة التفجيرات نتيجة الحرب اللي انفرضت علينا. فهذه أهديها لكل أطفال العراق. جاي أشوف المعاناة اللي نمر بها كواقع من الظروف اللي نمر بها المجتمع يجب أن تتجسد من خلال كتابة الرواية من خلال كتابة القصة القصيرة، لكنه المشاهد متعددة، المشاهد متعددة. والمسرح بصراحة أنا أكد على المسرح، لأنه المسرح شنو نتاج رواية لو نتاج قصة قصيرة ويطوخ، المفروض يكسر من هذا النشاط الإعلامي حتى يوحي أكبر قدر من الناس حتى يحسون بالمعاناة الآخرين، هاي المهجرين والمشردين والترثوا، يجب أن تكون لهم هناك وقفة، يجب أن يكون للأدب وقفة من هؤلاء، ينصفهم، يبرز دورهم، يبرز حجم المعاناة اللي يمرون بها. لكن مع الأسف يعني إحنا جاي نشوف مهرجانات، نقول ما بعد المهرجانات شنو؟ شنو المردود الإيجابي أو المردود السلبي ما بعد المهرجان؟ صدر لي أيضا كتاب وزع في مهرجان السياب اللي هو مقاربات نقدية اسمه القصة القصيرة في البصرة بين الواقع والطموح. اخترت مجموعة من أدباء البصرة وهم كسر والحمد لله، ولكنني ليست من باب المفاضلة اخترت هؤلاء، ولكن حسب إمكانيتي، لأن المطبوع كل ما تزداد أوراقه كل ما يغلى سعره، وكل مطبوعاتي أطبعن على نفقتي الخاصة. وهذا الكتاب عبارة عن مقاربات نقدية بدت بألقاص محمد خضير ومحمود عبد الوهاب ومسيب خفاجي وحضرة المتكلم وعبد الحسين العامر وباسم الشريف وباسم القطراني وجابر خليفة جابر. هذه كل إنجازاتي في مجال القصة القصيرة، إلا أنني بالفترة الأخيرة زاولت أيضا أو مارست النقد الأدبي وقدمت ورقة نقدية من الشاعر عبد السلام البصري في والتوظيف البلاغي للمفرد الشعري عند عبد السلام البصري، وأيضا قدمت ورقة نقدية عن الشاعر كريم تشاور في التجمع الثقافي بالبصرة، وقدمت ورقة أيضا نقدية عن الشاعر صبي عمر في قاعة الشهيد هندال في مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، وقدمت أيضا ورقة أخرى عن الشاعر عدنان شجر وهكذا. والحمد لله أنا أعتبر نفسي حلقة من حلقات كتابة القصة في البصرة، ليس بالأفضل وليس بالمفاضل، ولكنني أعتبر نفسي في بداية المشوار، وهذا يزيدني شرف أن أكون ضمن مجموعة تكتب القصة القصيرة. بالحقيقة المحافظة بالبصرة لها خصوصية، وبالعكس لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى، أولا المدرسة البصرية مدرسة مشهورة في مجال اللغة والنحو، ما ننسى الفراهيدي والجاحظ. والخصوصية الثانية أنه ضم كثير من الأدباء والشعراء، وهذا ليس غريبا على البصرة لأنها كما أسلفت أنها مدرسة أسوة لمدرسة الكوفة ومدرسة بغداد. فمحافظة البصرة تتميز عن بقية المحافظات بدون مغالاة لكون الأنشطة فيها متعددة، هناك مهرجان المربط، مهرجان السياب، مهرجان البريكان، مهرجان الرواية، وهذه المهرجانات تفتقر بقية المحافظات إليها إذا ما قيست بالنشاطات الموجودة في محافظة البصرة. هذه الخصوصية للبصرة عن التتميز بها، وإلا الأدباء هم ماكو هناك تمايز بالأدب، المبدع موجود بالحلة والمبدع موجود في بغداد والمبدع موجود بالسماوة، الأدب واحد في العراق والمبدعين كثر، لكن الميزة أنه المهرجانات أكثر من بقية المحافظة. أحباب الروح جرحاني راحوا لبعيد خلاني.
في مقال صحفي منشور على موقع الأهرام الرقمي، تناولت الكاتبة وفاء صندي موضوعا مهما بعنوان الإرهاب واستهداف الذاكرة، وعرجت الكاتبة في مستهل مقالها على مختلف المواقع الأثرية الهامة التي دمرها داعش في العراق وسوريا بالقول: بعد تدمير وإتلاف ونهب عدد من المواقع والمدن الأثرية في العراق، وبعد الوصول إلى متحف الموصل الذي تم فيه تدمير ما يقرب من 100 قطعة أثرية تضم وثائق نادرة تعود للحضارة البابلية والسومرية والعباسية، وتدمير متحف نينوى وما تلاه من تدمير متعمد لعدد من التماثيل الآشورية الموجودة به، وتدمير قلعة تل عفر ونسف معظم أبراجها وأسوارها القديمة فضلا عن نبشها بحثا عن الآثار الموجودة فيها وبيعها، لا يزال تنظيم داعش يواصل استهدافه لحضارة الأمة العربية وهويتها. داعش الذي نجح في استقطاب الشباب العربي وابتكر نماذج إرهاب جديدة يصر على فرض ونشر عقيدته الدموية والتدميرية الغريبة عن سماحة ديننا والمعادية لتاريخنا الإنساني، والضحية هذه المرة تدمر السورية التي وقعت بشكل شبه كامل في يد التنظيم الذي ارتكب فيها مزرة الراحة ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، ليصبح المجهول المبني على الدمار هو مصير هذه المعلمة الأثرية التي يسميها الغرب الجميلة أو الأعجوبة، والتي تلخص تاريخ حضارة تعود إلى أكثر من 30 قرنا. وبعد المرور على الأعمال المعادية للثقافة والحضارة والموروث التي يرتكبها داعش والجماعات التكفيرية الأخرى في سوريا والعراق، تتحول الكاتبة إلى ليبيا وتشير إلى المخاطر المحدقة بها وبتراثها وحضارتها القديمة، وتخلص في نهاية المقال بعد ذلك إلى تحليل موجز تشير فيه إلى تناقض ممارسات داعش نفسها مع ممارسات السلف الذي تدعي الاقتداء به، فتقول: الإرهاب يهدم ذاكرة الأمة أمام العالم ويتاجر في تراثها، بل ويعتبره مصدرا مهما من مصادر تمويله، ومشروع داعش الذي دخل في حالة انتقام من تراثنا الحضاري هو تحطيم تاريخ المنطقة ونسف هويتها لتتحول إلى صورة ممسوخة ومشوهة. وإذا كان الداعشيون يبررون جرائمهم بكون الآثار التي يقومون بتدميرها إنما هي أصنام وأوثان لأقوام من قرون سابقة كانت تعبد من دون الله عز وجل، فما ردهم ورد من يصدق ادعاءاتهم الباطلة بأن الفتوحات الإسلامية عندما دخلت إلى بلادنا حافظت على تراثنا الإنساني ولم تحرمه أو تستهدفه بالتدمير كما يفعلون هم اليوم في العراق وسوريا، وكما يخططون في ليبيا، كما سيطمحون إلى استهداف باقي تراث منطقتنا ربما في البتراء في الأردن والمواقع الأثرية في اليمن والمعابد الأثرية والإهرامات وأماكن مصر القديمة في مصر وغيرها. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية، تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.